أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولا تدع دائمة على أعدائهم. اللهم اغفر لنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك. كان الكلام بالنسبة إلى نقطة تعرضنا لها في ذيل الروايات الفورية، وهذه النقطة أنه قد يشتهر في الأجواء الفقهية وفي أجواء العلماء التمسك برواية أو بدليل قد لا يكون ابتداء ظاهرا فيه، ثم نلاحظ أن هذا التمسك أيضا ورد عند أصحابنا، كما أنه فليمت يهوديا أو نصرانيا تمسك به القائلون بالفورية من أهل السنة بهذه الرواية، وأيضا تمسك بها أصحابنا كالشيخ الطوسي والمحقق وغيرهم إلى ما شاء الله غيرهم. فبحثنا عن هذه النقطة، أن هذا التمسك يوجب رفع ضعف الدلالة، لأن دلالة الحديث بحسب الظاهر على الفورية غير واضح جدا، أن مسألة الموت فيه فمات فليموت يهودي، يمكنه مثلا يصير مستطيع 20 سنة متمكن ثم بعد ذلك يموت، 50 سنة 40 سنة ثم يموت. محل الكلام أنه في السنة الأولى التي يؤخر الحج عنها هذا حرام، ارتكب حرام لا يحتاج إلى 20 سنة إلى الموت. فالإنصاف أن دلالة الرواية على هذا المعنى إنصافا غير واضح، لكن تمسك به علماؤنا، واحتملنا والعلم عند الله على أي مجرد احتمال أن يكون لتأثرهم بالجو الفقهي العام الموجود في رواية السنة هذا الشيء، إلا أن القائلون بالتراخي، إن القائلين بالتراخي أمثال الشافعي، ردوا الحديث بضعف الإسناد، فبعد أن ثبت الحديث عند أصحابنا بطريقة صحيح يمكن أن يقال أيضا يستفاد الفورية لاحتجاج الفقهاء بذلك. وقلنا إنصافا هذا الكلام إجمالا لا بأس به، لكن إنصافا وصوله إلى حد التعبد، ونحن نتعبد بفهم العلماء من هذه الرواية، وهذا الفهم يكون جابرا لضعف الدلالة، إنصافا محل إشكال غير واضح لا يمكن قبوله. نعم إلى جاء ذلك في كلمات الأئمة عليهم السلام هذا صحيح، هذا المطلب صحيح، وأما في كلمات الفقهاء مثلا الأئمة عليهم السلام تمسكوا بهذا الحديث وقالوا أنه مثلا يستفاد الفوري، مثلا يجب عليه فورا لأن رسول الله قال، مثلا قد قال رسول الله، نعم لا بأس إنصافا قطعا المطلب، إنما نقول لا بأس بعد تدون عند أصحابنا احتمال تقيه ما شابه ذلك، لكن إنصافا بحسب الظاهر يمكن التمسك به. وقد سبق أن شرحنا أن الأئمة عليهم السلام بالنسبة إلى سنن رسول الله، بل بالنسبة إلى الكتاب، بالنسبة إلى الكتاب خب بما أن الكتاب ثابت لا مجال للبحث في ثبوته، وأما بالنسبة إلى السنة فشأنهم عادة هكذا، ابتداء ثبوت السنة، هل هذه السنة ثابتة عن رسول الله مثلا لا ضر ولا ضرار، المؤمن عند شروطهم رفع عن أمتي، هل هذه السنة ثابتة عن رسول الله أم لا، ثم على تقدير الثبوت ما مضمون هذه الرواية، ما مضمون هذه السنة، ما المراد بذلك، و ثالثا حدود دلالة حدود هذه السنة، و و نسبت ها مع فرائض الله، نسبت ها مع بقیه سنن و الی آخره، یعنی مسئله تحدید این صحه تعبیر. فهذا شأن مهم جدا للأئمة عليهم السلام، وهو المستفاد من آخر رواية معروفة عن رسول الله قبل وفاته، يعني في الغدير 70 يوم قبل وفاته، وقالوا أن هذا الكلام قاله أيضا في نفس اليوم الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني تاركم فيكم الثقلين كتاب الله وعفرتي. على این شأن و اهل البيت سلام الله علیهم اجمعین اصولا یرجع الى هذه النکات الثلاث. فاولا هل هذه الروایه ثابته عن رسول الله فلیموت یهودیا؟ ثانیا هل تدل على الفوریه؟ و مقدار هذه الفوریه حدود ما یرجع الى الابحاث. مثلا هل الفوریه بالنسبه للسنوات و الفوریه بالنسبه لخروج الرفق و خروج الحملات الى الحج مثلا من باب المثال. فشأن اهل البيت صلى الله عليه وسلم هذا المعنى. ولذا اذا كان هذا الحديث في معرض كلام الامام لاثبات الفوريه لا باس، واما اذا كان هذا الحديث في نفس الله يدل على ان من ترك الحج ترك ركنا مهما لا فقط من الاسلام بل من الشرائع الالهيه شريعه ابراهيم الذي سلام الله عليه كان قبل موسى وعيسى، وفي رواياتنا كما قلنا أن موسى حج وعيسى حج، فالذين تركوا الحج هم أتباع موسى وأتباع عيسى سلام الله عليهم، وإلا الأنبياء حجوا بأنفسهم. فاليهود يهوديون واضح، لأن المشركين أيضا كانوا يهوديون. نعم اليهود والنصارى ما كانوا يهوديون. لو كنا نحن وظاهر الحديث هو هذا. والإنصاف لو ننظر إلى مسألة الحج، وهذا التعبير لله على الناس تعبير غريب جدا، إسناد الأمر إلى الله إلى الذات المقدسة ثم إلى الناس، ظاهره أنه مطلقا الكافر والمسلم، وبتعبير لام وعلى حج البيت من اسمه من كفره، ثم تقريبا جامع الأحاديث هذا المجلد الذي في الحج أظن المجلد 12 نصف الأول تقريبا في فضل البيت وحج وحج نصف المجلد الأول حول 300 صفحة. الروايات عجيبة وغريبة في شأن الحج وفي شأن البيت وفي بناء البيت، يعني لولا أنه ورد في الروايات الصلاة عمود الدين قد رأيت لعل هذا المعنى رأيت في بعض الكلمات أن الإنسان قد يتصور أن الحج أهم من جميع الفرائض حتى من الصلاة. المتعارف في كتب الفقه تدان الصلاة ثم الزكاة ثم الصوم ثم الحج، المتعارف هكذا. لكن الروايات والتعابير القرآنية والآيات القرآنية، لأن ما يتعلق بالحج في عدة آيات وفي ما مضافة لأنه سورة كاملة سميت بالحج سورة الحج، ما عندنا سورة الصلاة ما عندنا، لكن سورة كاملة سميت بالحج ليس قرضي تأكيد، لكن انصافا الإنسان لما يقرأ الآيات والروايات واقعا مما يبهر العقول، يعني ما يرجع إلى عظمة هذا البيت وعظمة هذا النسك الإلهي وعظمة هذه الشعيرة الإلهية شاعر الإسلام. مثلا في رواية الحج الشريعة، مثلا شريعة الله يعني الطريق الذي يؤدي إلى الله ولله هو الحج. واقعا أنا كرام كنت أقول في نفسي إنسان قد يتعجب من عظمة هذا النسك من عظمة هذا البيت وهذه التأكيدات العجيبة، يعني في شيء غريب في الآيات المباركة ثم في الروايات ثم في سيرة أهل البيت الإمام الحسن حج 25 مرة، حتى هذا ظاهرا أحمد بن هلال الذي ورد في حقه لعن شديد يقال حج أظنه 54 حجة منها 20 ماشية من بغداد إلى الحج، وصدر المتلهين صاحب الأسوار أظنه 6 مرات ذهب إلى الحج، وفي المرة السابعة في الطريق البصري قال انتهى إلى رحمة الله. علاین که به ما کان علی احتمام الذی کان علیه المسلمون علی احتمام الذی عجیب به نسبت الحج عجیبه، یعنی واقعا انسان قد یخیل علیه اعظم الفرائض الالهی علی الاطلاق و الحج ثم الصلاة، لیکن خوب الصلاة عماد دینکم الله الله فی الحج فی الصلاة فی وصیت امیر المؤمنین ابتداءً از الصلاة ثم الحج علی اینکه به ما کان. فظاهرا غرض الروایه تأکید علی انه حل امور مهمه بالنسبه للحج، انسان يترك الحج وهو مستفيع هو يكون يموت يهوديا او نصرانيا، مراد هذا المعنى. اما انه في اول سنه الاستطاعة يجب عليه، فان لم يمكن في السنه الثانيه لم يمكن في السنه، يعني مو لم يمكن، في الاخر تاخر وعصى ربه عصيان ولم يأتي به في السنة الأولى عليه أن يأتي به في السنة الثانية لم يأتي. والفورية معنى الفورية هو هذا يستفاد من هذه الرمية، لا يستفاد أنه ونتعجب حتى من مثل المحقق، قرأت عبارة المحقق أنه مضيق عبارته في المعتبر شنو كان مرة أخرى عبارة المحقق بياري يتضيق متضيق يتضيق تعبيره بالضيق. معتبر علامه همه اول حج، اول کتاب حج 5-6 مثلا از اول کتاب حج، کتاب الحج ایشون اول حج کتاب الحج چهار پنج صفحه که میگذره به همین چاپ قدیم ما، البته به این چاپ جلد یک صفحه بست دو صفحه یک صفحه بود. تمسک به همین فلی همون یهودی هم نسانیه که ذریه و فیروات ذریه بیانه عبارت ذریه و روا ذریه و فیروات ذریه اسم مروات ذریه به اسم بریش ذریه با دال اخت دال.
خب از کجاش بخونم آقا؟
قبل روات ذریه بخونیم.
والحج فرض على كل مكلف مستقيم من الذكور والإناث وعلى ذلك إجماع المسلمين كافة ويدل عليه قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال بني الإسلام على خمس شهادة
خیلی عجیبه شو اصلا لا اله الا الله رو برده ما توزیم
بله توزیم چه عجیب آقا؟
در روایت ما ولایته به جه شهاده
چون اصلا اگه نباشه اینی که داخل در
توضیح
و اقام صلاح و ایداء زکر و الحج و سیام شهر رمضان و ما روی ان اهل بیت علیه السلام منها روایت و ذریحین ان ابی عبدالله علیه السلام قال من ما تا لم یحج حجت الاسلام و لم یمنعه و غلط نمیشه یمنعه ان ذالک حاجتون یجهب یا یجهب و بیت مرض لا یطیق فیه الحج ولا سلطان یمنعه فلیمد یهودیا او نصرانیا و عنه علیه السلام قال من مات و لم یحج و هو صحیح فهو ممن قال الله تعالی و نحشره یوم القیامه اعما اعماه الله من طریق الجنه و عنه علیه السلام قال اذا قدر الرجل على الحج و لم یحج فقد ترک شریعة من شرائع الاسلام و تجب حجة الاسلام وجوبا مزیقا.
على العبارة كل العبارة سند قرأت زاد و تجب حجة الإسلام وجوبا مضيقا مراده واضح، يعني الفورية مراد المحقق واضح جدا مراده الفورية، لكن تعبير عن الفورية بالمضيق غير فني ليس دقيقا. اصطلاح المضيق يعني الشيء الذي يكون محدود بزمان معين، مثلا صلاة الجمعة وجوبها مضيق، يعني بعد الأذان تقام صلاة الجمعة فإذا مثلا نفل ساعه مثلا طال ساعت الجمعه بعد ساعه شخص حوام و انتهى ساعت الجمعه بعد لا يصلي مره ثانيه. مراد بالوجوب المضيق له فرد واحد في زمان معين، هذا اسمه الواجب المضيق، يعني في زمان معين، اسم فرد و فردان في زمان معين، مثل صلاة الجمعه وجوبها مضيق. اما الفوريه ليس المراد هذا المعنى، هو ما ادريشون كيف صدر من قلمه الشريف هذا التعبير. المراد بالفوريه يعني يجب عليه في اول ازمنه الامكان بحيث اذا اخر عصى، مو اذا اخر سقط التكليف. فاذا اخر عصى ويجب عليه في السنه الثانيه من بعدها، واذا اخر عصى ويجب عليه في السنه الثالثه اذا اخر عمدا يجب عليه. يعني ليس معنى ذلك انه يجب عليه في السنه الاولى فيما بعد بعد على التراخي متى ما جاء، لا، معنى الفوريه. من تعجبت من عباره المحقق رحمه الله وتجب حجه الاسلام وجوب المضي.
میخوام
بفرمایید
فوریه با
واژه
مبسم سازگاره؟
بله، مزیق چیز دیگری است. اصلا
خود به خود فوری هست دیگه، چیز دیگه
اصلا نداره فوری درش معنی. اصلا فی الواجب المضیق لا اتصال فوریه،
لا نه فوریه بعد
انجام بده. صلاة الجمعه لا اتصال فيها الفوریه، لان زمانها محدود. اذا اتى بها في الزمان فهو به اذا لجهز من الجهاد، عمدن عذرن سهون نسیانا نومن، در یه جهاز من الجهاد انتهى صلاة الجمعة بعد لا تجب إقامة الجمعة مرة ثانية، هذا معنى المغيّن. ونحن نعلم جزما مراد العلامة محقق بالمضيق الفوري، لأن المضيق لا يصدر عليه فورا، لأنه هو وقته بعد ما ليس له وقت آخر. فمراد وجوبا مضيقا بهذا المعنى، وتعجب يجب التعجب، لأن هل عبارة مثلا موجود في مقنعة الشيخ المفيد وهو قبل المحبب ادز قرون جاء هناك في عبارتي وتجه الحج فورا، كلمة فورية موجود في عبارتي رحمه الله. فلا نكتشف تغيير التعبير بالمضيق، المضيق لا فورية فيه. على عين المراد من الفرق
علي فترجمه عند آل محمد صلوات الله عليهم على الفور دون التراخي.
أحسن، صار واضح؟ فالمراد بالفوريه النقطه الفنيه، ان شاء الله مو نقطه فنيه، واضحه، ما يحتاج الى تعبير بالنقطه. المراد بالفوريه يعني في اول ازمنه الامكان يجب عليه، فاذا اخر عمدا عصى، يعني حرام التاخير وحرام، فيجب عليه في ثاني ازمنه الامكان. فاذا اخر عصى ايضا ويجب عليه، لا انه فيما بعد على التراخي، فيما بعد من الفوريه. صوابه اذا ترك الحج وهو يقدر على ما يحج به، هذا يصف في السنه الاولى، في السنه الثانيه، السنه. المراد من الفوريه واضح، ليس معنى خفيا، وشان المحقق رحمه الله اجل شانا من ان يخفى عليه هذا المصطلح، جدا اجل شانا. ولذا نتصور قبلا مراده بالمضيق يعني الفورية، مو المضيق بالمعنى المصطلح. أصلا في المضيق لا يتصور الفورية، لأنه يكون يأتي به في هذا الزمان، ليس فورا. الزمان الثاني لا يصلح له، الزمان الثالث والرابع والخامس لا يصلح. على كيف ما كان هذه النقطة إن شاء الله كانت واضحة، ما كان حاجة له نذكرها، لكن علينا نحن بهذه المناسبة تعرضنا لحديث الأضرار، خصوصا رسالة الشيخ الشريع لم يكن من زمان، لم تكن موجودة عندي حتى أقرأ نصه رحمه الله. قل شيخ الشريع استشكل في الرسالة، قال أنا كنت أتعجب أنه كيف هناك توجد روايات عامة مطلقة دلالتها قوية، سندها صحيح معتبر، و مع ذلك كله نجد ان الاصحاب لم يعملوا باطلاقا، مثل القراءة لكل امر مشكل، مثل حديث الله يذكر عدة قواعد لم يعمل بها الاصحاب باطلاقها. و نحن یعنی کنتو رسول الله زر مرحوم شیخ شریعه هست اینجا
بله
بیارین لا مثلا قرعه تا کل امنو موشه کلمه القرعه رو بیارین چون برای حفظ امانت این عبارات خونده بشه بهتره.
من تو استخراج رو بحث دیروز کامل آوردم تو قرآن
بیاد. حالا مشکل این بود که رساله ایشون پیدا نکردم، گشتم امروز پیدا نکردم کتاب ها. بعد آی سیستانی هم توی این لازرشون نه توی عبارت تقریبا تمام کتابی کنم نگرم عبارت هم حالا چی شد از چش من در رفته دیدم خودم تو کتاب یقین دارم اما پیدا نکردم. رضا
میخونم آجی گردون هم بیست میفهمد که من از ذائع شائع علل الالسون ان نجملت من العمومات لا یعمل بها فی غیر مورد عمل الاسحاب.
هذا تعبیر شرحنا یقوله صاحب الجواهر فی ذیل قاعت القرآن فإن القرآن یرجع علیها فی الموارد التي قام لإجماع على العمل بها یذکر فی عدت ما أن رأيت بنفسی الان لا أستطيع أن أذكر فی أي مجلد من الجواهر لكن فی عدت موارد من الجواهر يصرح بذلك مؤنه يشير صاحب الرسالة شیخ الشریعه هنا مشکلته لماذا هذه العمومات لا يعمل بها الا في موارد قام الاجماع على العمل بها؟ نعم تفضل.
عموم الضرر والحرج.
عموم الضرر لا ضرر مراده بعموم الضرر لا ومراده بعموم الحرج جاء في بعض الكتب المطروحه لان لا حرج في الدين لا حرج في الدين ما عندنا لا في ايه ولا في روايه كما انه اشتهر على السنه الفقهاء ما جعل علیکم فی الدین من حرج ما جعل بصیغة النهی مجهول و ثوابه ما جعل علیکم فی الدین من حرج قرآن موجود ما جعل علیکم فی الدین و ولذا یتمسکون به ما جعل بناء على هذا المعنى ان کل حکم فی الشریع المقدس وصل الى حد الحرج یرفع ما جعل علیه لكن ما جعل عليكم في الدين من حرج نه الدين ليس حرجيا الدين ليس حرجيا لا ربط له به مسئله نه اذا كانت رواد عبدالعلا مولا آلسا معتبره و لها نظائر مو منحصره الان هذا التعبير الذي ورد في رواد عبدالعلا منحصرتون في شبیه ها موجود لكن به هذا التعبير هذا و اشباه و تعرف من كتاب الله ما جعل علیکم فی الدین من حرج امسح علی المراره حالا مع الاسف لیس له نظیر الا هذه الروایه لکن اذا تمت روایه سندن و به اصطلاح نظائرها نعم تدل علیها لکن لا دلیل علی انه یقرأ ما جعل علیکم قرأ المسلم ما جعل علیکم فی الدین من نحن رو کن آظهر لای المبارک یعنی شیخ الشریعه لعله تصور کما فی بعض الکتب لا حرج فی الدین اولا لا حرج فی الدین ما عندنا خوب حالا شیفی عدد کتب ثانیا ما جعل علیکم فی الدین من حرج خب لم یفهمو هذا المعنی حتی یقال لیش لم یعملو به اطلاقا و خصوصا و ان المشهور بین العلماء ان لا حرج لا یجری فی المحرمات يقول أنا في حرج إذا لا أشرب الخمر أنا في حرج في أشرب الخمر وأشرت سابقا في الجزء الرابع عشر من مستمسك السيد الحكيم رحمه الله لا يقال بقلم غيره لا في أواله في فرع يذكر بأنه لا مانع من الرجوع إلى لا حرج حتى في المحرمات ليس متعارفا بينهم در مستمسک بوده اما با حکیم من نسبت نمیدم چون این چهارده همه کسی دیگه نوشته
ایشان
میفهمه عجل دوشنن از این حرفه انا الان مو انه ضرر و استشفا انا الان طبعی یمی کلش فی حال نفسی شدیده کن اشرب الخم من میفتی به بردی و اسفه من داره مثلا تعرض نساء المسلمین مثلا اذا وقع فی حرج شدید نستجیب بالله علا اینکه فی ماکان علا اینجا فی المستمسک المطبوع فی الجزء الرابع عشر موجود هذا شد ان لا حرج لا مانع من رجوعی من رجوع الی فی المحرمات ایمن. و هذا الكلام الذي قاله شیخ الشریع، اقرا بقیه الكلام پیدا میکنید تو مسلم اوائل مسلم سای صفحه 30-40 مثلا جزء 14. نعم تفضل.
و عموم المؤمنون عند شروطهم و عموم القرآن و قاعده تعلم سقوط المعصوم لورود تخصیصات کثیره علیها فیقتصر فی التمسك بها على مبدا عمل الجماعه.
هذه الروايات هو تمسك شيخ الشريعة رحمه الله، يعني مشكلة شيخ الشريعة رحمه الله رأى أن هذه الروايات لها عموم، لماذا أصحاب لم يعملوا؟ فلذا قال مراد بلا ضرر يعني تحريم الضرر، مو أنه الحكم الضرر مرفوع. والحمد لله تنفس الصعداء أن المشكلة انحلت عنده، لأن الضرر مطلقا محرم. لا كل حكم ضرري يرفع او كل حكم حرجي يرفع. صواب الله.
نه جواب فهمیدین ایشان
چه نتیجه رسید؟ به نتیجه که هذا تحریم ولیس نفی. اذا صار تحریم، التحریم عام نتمسك بعمومی. و اما اذا صار نفی خصوصا اشتهر عندهم جمله من الاحکام شرعی اصولا ضرریه که الجهاد و زکات و الخمس و ما شابه داره، اصولا هذه الاحکام و کثیر من الموارد فی الفقه ولو بلغ الى حد الضرر قالوا لا بأس.
همون
حکم
تکلیفیشان
تصدیق ها. فلذا هو فهم النهی، طبعا قبله کتاب العناوین فهم النهی، هو هم ايضا فهم النهی رحمه الله.
چی فهمیدید؟
صاحب عناوین مراغی کیه؟ عناوین، عناوین فی قواعد الفقه، کتاب عناوین در قواعد فقهیه است، ایشون هم داره در نظر. یعنی به عبار اخرى طبعا هو رحمه الله بعد ان فهم هذا المعنى و معنى جدید، یعنی قبله اصلا لا فی الشیعه ولا فی السنه لا فقهان ولا الاصولی لم يفهموا هذا المعنى، نسب هذا المعنى الى اللغویین ایضا دعوه اللغوین که نهایه الاثیریه لیس قراره الان دخول فی هذا المطلب، هل هذا کتاب لغوی ام لا و مقدار حجیتی و مقدار صحتی و اصلا عباره تدل على النهی ام لا، اصلا عباره تقرأ نهیا او تقرأ نفیا الا ای حال، اصلا تفسیر و اجمالا معقد نظر عن نهی و نفی صحیح ام لا، امور یطول شرحا لسنا الان فی هذا المجال. و انصافا هذا البحث لطيف جدا، لكن كما ذكرنا بشرط ان يكون واقعيا و حسب الشواهد التاريخيه و حسب ادله، يعني نکات و عبارات واضح. على اي كيف ما كان، فتعجب الشيخ الشريعه رحمه الله عموم لا ضرر عموم لا حرج، لا حرج ما عندنا في الدين، لا حرج بهذا، لا حرج في الدين مثلا، ما جعل عليكم في الدين من حرج ليس مفاد عموم لا حرج. و روایت المؤمنون عند شروطه، طبيعة الحال نحن سبق ان شرحنا ان طبيعة الشرط هو التزام رضائي، و سبقا في مباحث المقاصد تعرضنا بتفصيل العقود الرضائية والعقود الشكلية والالتزام الرضائي، و قلنا اصولا المستفاد من الفقه ان العقود اصولا شکلیه لیست رضائیه، و شارع اجاز الالتزام الروایی فی موردین احد هما الالتزام فی الالتزام و یعبر عنه به شرط و ثانی عقد یعبر عنه به صلح. و بما ان هذین الامرین یرجعان الى رضا الطرفین الى رضا الطرفین فالاعتبار يكون بالرضا وبالتزامهم بما تراضيا عليه الطرفان، اما في ضمن التزام اخر او في ضمن عقد مستقل. شرحنا مفصلا مجال رئيسا، وقلنا اصولا بما ان الامر انيط برضاهما عادتا مثل هذا الامر لا يقبل شكلا معينا، ولذا هذا الالتزام ليس شكليا ذاك العقد ليس شكليا بخلاف البيع والإجارة، عقد شكلي یعنی عقدون له عنوان خاص، ماهی اعتباری خاصه، حدود معینه، لابد من تحقق تلک الحدود حتی يتحقق هذا العقد. اما العقد الرضای ینات به طرفین و سبقا شرحنا انه الان یمیلون، حتی رأیت ان الاسلامین یمیلون الى جعل العقود کلها رضاییه و هذا غیر صحیح. التلقی العام في الفقه الاسلامی، یعنی انسان لما يرجع الى الفقه الاسلامی عند عامة المسلمين لأنهم ذكروا شروطا للبيع، ذكروا شروطا للإجارة، معناه أن هذه العقود شكلية إلا عقد الصالح رضائيا وإلا الشروط. وبما أن ماهيتهما رضائية، هذا اللي تحير فيه المرحوم شيخ الشريعة، لأنهم لم يتفطنوا، لأنهم لعله غفلوا عن هذه الجهة، ان هذا العقد طبيعته رضائيه و طبيعه العقود الرضائيه لا يمكن اناطه هذه الالتزامات بالرضا مطلقا.
کدوم آقا صلح میفهمید؟
هم صلح هم شر. ولذا لعل البعض من السنه مثل ابن حزم يقول الحديث شنو الحديث مكذوب يعبر عنه في ابن حزم، الحديث المكذوب موضوع يعبر عنه الموضوع. لماذا؟ لأنهم تصوروا أن الأمر إذا أنيث بالرضا، ما دام رضا موجود الإنسان يرضى بأمر غير مشروع، فلا بد أن يكون الشر صحيحا أو الصورة صحيحا. وسبق أن شرحنا صحيح أن الشرط التزام رضائي وليس له شكل، لكن قلنا الرضا طبيعتا لابد ان يكون محدودا، محدودا بعدم مخالفه النظام العام، ليس للطرفين، ليس للطرفين ان يلتزم ولو في ضمن عقد بشيء يخالف النظام العام. يشرب مثلا، يشرب الخمر مثلا، لا يمكن ذلك. لعل هؤلاء تصوروا اذا آمنا بقاعده الشروط فبامكانهما ان يلتزما بما تراضيا عليه ولو خلاف القانون. قلنا لا، بعباره اخرى الشرط التزام لا شكل له، هذا الشيء الذي لا شكل له يجعل له سقف معين، اون شكل معين. فتصوروا بما انه انيت برضا الطرفين فليس له حد، وشرحنا مفصلا في ابحاث المكاسب محدوديته من جهه سقف معين مو من جهه شكل معين. ولذا ورد في روايه الصلح والشرط الا شرطا احل حراما او حرم حلالا، وفي الصلح هم كذا، الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا، اما في باب البيع ليس كذلك، احل الله البيع الا بيعا احل، لان البيع له شكل معين، ما دام له شكل معين لا يناتو بالرضا سر، نعم يناتو بالرضا باعتبار ايجاد هذا الشكل عن رضا. تجارتا عن تراض مو انه به اي شكل انصار تراضي بعد كافي، لا، ابتداءا لابد من ايجاد تجاره و تجاره لها شكلون، بيع لها شكلون، هذا الشكل لم يكون عن تراض منهم منهما، ففرق كبير بينهما على الا اريد الدخول.
اونم بشه دیگه خلاف شارع فرموده نباشه، اونم بشه دیگه خلاف هر شکلی دیگه،
شکلش باز خلاف شارع نباشه، این که اهل حرامه میمیرسه به اهل حرامه، چون شکل محدود داره.
این تعبیر سقف و اینا جدید
بود، صار واضح لكم؟ فما فهمه المرحوم الشيخ الشريع حسب ولا أن الشرط جائز مطلقا، لا مطلقا بمعنى ليس له شكل، قوام الشرط بالرضا وما تراضي عليه صحيح، لكن له سقف معين. لعله تصور رحمه الله أنه يمكنه، وهذا السقف له خصوصيات على انفقاعة الشروط و موارد، یقول مثلا یک بعض الموارد خارج له نکات معینه. خب
شما باشون بحث کبروی دارید نه صغروی، اصلا مقدمات چه قبول
نه، ها ما افاده و رحمه، اصلا ما عندنا اطلاقیش مراد الموارد. ولذا احتمال ناقویان الا شرطن احل حرامن لیس تخصیصن بیانون لیس تخصیص ولا حکومه بیانون لحقیقت شرط و نشرط التزامون رضایی فیلن التزام شکلی آخر الالتزام الاول شکلی و حالا التزامون رضایی فیلن داک الالتزام بما انه رضاییون. حالا تصور ظاهرن شیخ و شریعه ان الامر یوناتو به رضا وصل بلغ ما بلغ هذا الذي لا نظر في معصيه الا كل ذلك اشاره الى هذه النقطه علی اینکه به مکان ما افاده رحمه الله بالنسب الى لا ضرر كذلك نعم فضل بعد بالنسبه الى القرعه قلنا لا يوجد عندنا عموم هذه الروايه ولو اشتهرت بانها صحيحه ليس صحيحه فما عندنا روايه كليه وانها القرعه لكل امر مجهول ولكل امر مشكل وتعرضنا لذلك فما افاده رحمه الله اشیاء غریبه به نصف الى الحرج لم یرد فی روایت الای المبارک ما جعل لذال و کنا نحنو به حسب ظاهر لیس لدینا دلیل عامون کل حکم فشری و اصلا حد الحرج انا اليوم اذا اصلی صلات صبح اقع فی حرج شدید و یرفع دی وجوب صلات قب طبیعتا لم یقل به احد هذا امر طبیعی سن لا یوجد هذا شی فما الغرض من جعل الشريعة؟ ما الغرض من المرأة تقول أنا ألبس الحجاب أقع في حرج شديد أرفع الحجاب هذا اللي أفاده رحمه الله ظاهرا بتصور يعني ظاهرا في حوزاتنا العلمية ظاهرا مثلا صار هذه الأمور من المسلمات القرعة لكل أمر مجهول القرعة لا له حدود معينة له شواهد ولذا في الواقع صاحب الجواهر يقول يعمل بالقرعة في موارد الإجماع للعمل بها صحيح كلامه صحيح يعني متين
القرعة لكل أمر مشكل
داريم اما سند صحيح نیست معتبر ولكل أمر ملتبس این سند نداره الا يا حال تعرضنا لذلك في بحث القرعة
آقا چرا بفهمید لا حرج المحرم با اعتماد به چه دلیلی بفهمید
میگن چون لاهم به اصطلاح محرم
امتنانی
اصلا معقول نیست در اونو برداشت اصلا لاحرج نداریم که تو محرمات بحثش بکنه ما اندران لاحرج ما جعل علیکم فی الدین من حرج یعنی طبیعت شریعه لیست عن الحرج علسه نموردی لا کل حکم وصل الحرج جرفه لیست نعم لا ضرر عندنا ولكن الان نذكر ان لاغر فاولا ما افاده شیخ الشریعه رحمه الله و انصافا انا سابقا قلت مرارا و کرارا ان جمله من الامور اشتهرت مثلا في الفقه تقریبا من اوائل من بدا في المناقشه فيها مناقشات عموما ليست دقيقه ابن ادریس فيما بعد العلامه رحمه الله با عنوان اشكال و تامل فی ما بعد الى حد مثلا ابنه فخر المحققین الى حد یختلف عن جامع المقاصد تقریبا نساطی ان نقول اول من حاول ان یغرب الى الفقه من جدید و ينظر الى الادل نظرت تحقیق و تتبع و تدقیح و تدقیق هو المحقق الاردبیلی رحمه الله انصافا فی هذا الجه نساطی و هو غیر موازین جدیده یعنی اتا یعنی ينظر في كلماتهم ادلتهم و يستطيع ان ينقح هذه الادله و هذه الاستظهارات به صدر رحیم انصافا و به نظر ثاقب و طبعا مثلا افرض بالنسبه الى متون الاحاديث و الدقه في متون الاحاديث تلميذه صاحب المعالم رحمه الله له دور في منتهى الجمع و علاین کم ترک الاول للآخر بعد و تعرضنا لهذه الامور به تفصیل طبعا جام صاحب المدارک صاحب المعالم و استاد هما المحق العظیم بینی تبع و المسلک الذي كان عند العلامه في الخلاصه فيما بعد جماعه تراجعوا عن هذا يعني تراجعوني وسعوا في المطلب او ضيقوا بعض من وثق و حتی النجاشی رأیت بعض من ویتم مثلا حفص ابن البخاری معنی النجاشی صرح بعنا و ترمتون رأیت فی مرآت اهل الکمال اظن مرآت لشیخ البحرانی رحمه الله یقول و اندی فی بثاقتی شیعون تعمل این حفص ابن البخاری، یعنی بدأ او بالمناقشه حتی فی کلمات مثل النجاشی و غیر النجاشی و جمله من المجاهیل و المجهولین و الضعفا و کلام فی قبول روایته، یعنی انصافا با حالا اهم من قام با هذا العمل کما شرحنا سابقا الوحید البهبهانی رحمه الله له دور فیاب علاین المعارف دینیه که بقیت علوم البشریه تاریخها واضح، امرها واضح، ترتیبها واضح و تأثیر و تأثر واضح و المعیار واضح، المعیار و القرآن و العتره المعیار واضح. مادام الرسول العظم صلوات الله سلامه علیه به امر من الله جل جعل هذا المعیار و خصوصا اکد على ان هذا المعیار یجری الى یوم القیامه و ان اللطیف الخبیر نبعنی انهما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، یعنی حتی الى یوم القیامه. فنحن الان في هذا الزمان و في هذه اللحظه التي بخدمتكم بامكاننا ان نتمسك بهذا المعيار الكتاب والعتره لدراسه التراث الفقهي التراث الحديثي التراث العلمي الاصولي وغير ذلك تفسيري كلامي الذي وصل الينا عبر هذه القرون المتماضيه ان فقهاءنا وعلماءنا على ضوء الكتاب وكذلك تراث السنه زيديه اسماعيل المذاهب الاسلاميه الاباضيه كل من يسمي نفسه بالاسلام الان المذاهب الاسلاميه بامكان، يعني مو بامكان، امكاننا تعبير مجازي من عندي، يجب علينا ان نقوم بتحقيق وتنقيح هذا التراث وفق عبر الكتاب والعتر كما جاء في خطبة يوم القدير ويقال يوم الاثنين أيضا قال هذا الكلام إني تاركم فيكم وثغري كتاب الله وعترك على إن كيف ما كان فإنصافا جهود مباركة وبدأوا بالمناقشة، يعني الشيء الذي تسالم عليه الأصحاب الشيء الذي فيه الروايات بدأوا بالمناقشة. وإنصافا المرحوم شيخ الشريعة ممن له دور في ذلك، أهم دوره رحمه الله ممن اطلع على كتب السنة كثيرا لعله بحجمه الآن لا أذكر في زمانه، وإذا أضفنا إليه دقته وفقاهته وجلالته لعله إلى زماننا هذا لأن من بعده جاء عندنا من واقعا درس روايات السنة وتعرض لروايات السنة وكتب السنة أكثر من عندي، لكن إذا أضيف جانبه الفقهي وشخصيته وحتى الاجتماعية إنصافا في هذه الجهة وحيد أوانه رحمه الله. بل الوالد رحمه الله نقل لي أنه أحد الغربيين جاء إليه ومترجم كان فيسأل الشيخ الشريعة ويجيب المترجم بترجم، ثم قال هذا الغربي أظن أن هذا الشيخ قرأ كل كتاب كتب من اليمين، يعني كل كتاب عربي وفارسي، يعني قال كل من اليمين في قبال الخط الغربي الذي من اليسار يكتب الإنجليزي والفرنسي. فقال أنا أتصور أن هذا الشيخ قرأ كل هذا الوالد كان الآن لا يحضرني إسناده، لأن المرحوم الجاسر عليم الله رحمه الله إذا كان من تلامذة التي حضر عنده ولعله سمعه من الجد.
إنه فدار أسقول الجهد فهمناه؟
نعم لك فقال نعم كذا يادمني من أسقول كي نعم كذا لا أذكر أنسل نغل شخصا له. قال هذا الشيخ قرأ كل كتاب كتب من اليمين، يعني كل كتاب عربي أتصور أنه و انصافا من هذه الجهة، ولذا طبعا له افق فكري واسع رحمه الله، ولذا قلت انه حسب معلوماتنا اول من اخرج هذا الحديث من تراث السنة هو شيخ الشريعة، ما اذكر قبله احد، واخرجه من مسند عبادة بن الصامت. نعم قال رحمه الله ان عبادة بن صامت من صحاب الاجلاء كذا و هذا هم غریب من عنده رجل رجالی محدث جلیل مطلع على بمجرد ان الراوی الاخیر نفرض من الثقات ایو دخل له فی بقیه السند یعنی الذي جاء بقلمه الشریف انه یؤكد على جلالت عبادة بن صامت و انصافا و جا ایوان ها در شیفی بعض من تأخر عن و کذر فیاد را اذکر لأسما و انصاف ها دام غریبون کما ان امره الاول غریبون و من آیات الله فی ها در این جه ها در امر غریبون لا ندری کیف صدر این قلمه شریف به ما انه لا شکی و قطعا علامت ها در فن و یعلم ان مجرد وثاقت الراب الاخیر و تنقول زراره جلقد لكن بقیه الاسناد فی ضعف و خصوصا و ان العام استشکلوا فی هذا الحديث هو راوی ان عباده حفید و ابنه راجعت مو حفید و نفسی حفید و ابنه یروی عن عباده یروی عن و عندهم اشکال ان هذا الحديث مرسل به اعتبار ان هذا الحفید لم یدرک عباده انا اتصور لعله كان كتاب لم اجد ظاهرا لا اذكر عند السنه احتمل كان عند كتاب مكتوب نسخه مكتوبه تنسب الى جده بان جدي كتب هذا الشيء احتمل لانه سبق شرحنا مفصلا لانه حينما ندرس مساله مضافه الى دراستنا نفس المساله ندرس اجواء المساله ولو اجواء عامه لا توصل الى نفس المساله لكن اجمالا تصلح كشاهد لفهم والاجواء العامه من بدايه القرن الثاني جمله من اولاد احفاد الصحابه نقلوا عن جدهم كتب ايضا مثلا كتاب مسند زيد عن زيد عن علي كتاب فيما بعد مثلا عبد الله بن عيسى بن عبد الله هاشمي عن مثلا عن جدي عمر بن علي مثلا عدة اشخاص رو كتب مثل السكوني وغير السكوني
من بداية القرن الثاني فهمونی؟
بلا؟
من بداية القرن الثاني
ها اولا مثلا عمرو بن شعيب يروي عن جده عبد الله بن عمراز نسخه كان يسميها الصحيفة الصادقة ظاهرا من بعد سنة ما هو عمرو بن شعيب اظنه توفي 126 هذا الشخص الذي حفيد ابن عبادة توفي 133 في زمن الإمام الصادق فهناك ظاهرا موجة كانت موجودة وهي نقل روايات اسم بعضها كتاب بعضها تنسب إلى أجداده من الصحابة احتمل قويا هذا الذي نقله كان كتاب وبذلك تنحل جملة من الشبهات لا أريد الدخول فيها على النقطة خاصة يتأمل فيها يعني بعبارتنا هذا مناسب مع البحث الفهرستي أيضا في الواقع روى أن غالبا في الأسر العلمية موجود هذا الشيء أنهم يرون عن أبيهم عن آبائهم عن جدهم لعله السر في الاعتماد عليه وإلا حسب الظاهر خب معلوم هذا حفيد الابن لم يلحق لم يدرك جده لعله كان بصورة كتابه ولذا أنا أتصور قويا أن هذا الكتاب نقل في المدينة لأنه شخص عندنا عقبة بن خالد روى عدة روايات عن الإمام الصادق تقريبا تشبه هذا الكتاب في بعضها مطابق تماما أنا احتملت هذا الشيء على أيين جملة من رواياتي من طريق سكوني موجود جملة من رواياتي أظنه من طريق غياث بن إبراهيم موجود وإلى آخره على أيين فأتصور والعلم عند الله والعلم عند الله أنه كانت أوراق أو ورقة ورثها عن جده عباده فنقل ما في الورقة اما كتبه جده أو كتبه والده عن جده مثلا أتصور قويا كانت ورقة و به ما ان المتن مشابه معمتونه و عندنا طریق واحد یعنی اهم طریقن لهذا نحن انا جمعت شیخ شری هم جمع هذا شیخ لكن جمعت اکثر تفصیلا مفصلا و هذا یرویه محمد بن الحسین الذي قلت واقعا رجل واسع الاطلاع جدا من منفردات محمد بن الحسین عن محمد بن عبد الله بن هلال او هلیل عن عقبت بن خالد عن ابی عبد الله علیه السلام و قسم منها فی کتاب سکونی و شرح نهاد الامور به مناسبات مختلف بعد لارود دخول هذه الروایه تاریخی تحت جلا شرح خاص و ای تو عدت کتب حتی مفصل فی لارورم ظاهرا لا تغنی به نسبت الهات نکات تاریخی و کیف ما کان فهذا المرحوم شیخ الشریعه و الان لا یحضرنی ذکر روات عبدالله ابن عباس املا فی ذهنی روات عبدالله ابن عباس لم یذکر لکن فی کتاب الموطع روات عبدالله موجود و فی کتاب مسند و قلت انه علمیا کل الحدیثین عند العام ضعیفون. طبعا شیخ الشریعه حاول ان یصح حدیث عباده و ان عباده ثقه جلیل من اصحاب العدول من اصحاب الکلام
این همین عمدی داشت در این کار؟
نه
تصالحان
اینجا دیده اونجا اشرا آمده نمیتونم نه شاید نیده مولا عبدالله من عبدالله ابن عباس یادم نیست الان شیخ الشریعه ارگانه و اما این که ایشان چطور شده گفته فقط عباده ثقه است عباده ثقه بقیه سرد چیاره خیلی از شأن ایشان عجل اصلا
ممکنه مسند احمد رو جزو کتب صحاح میدانسته؟
بدانه صحاح اونا زیاده بخاری هم نه بود
خب یک راوی باشه بخصه
اصلا بخاری از زهری هم علی بن حسین نه بود پیش ما حجیت نداره خب
بعدم مثلیه
بله علا این که به مکان المطلب سار واضح لعله صدر من قلمه شریف سهوان بمدر شأنه و اجل لأنه شخص الذي ليس من اهل الرجال و درایه و الحدیث يمكن ان يقع في مثل حاضرش لكن هو شیخ الشریف به حسب معلوماتنا انصافا من شأنه بعید جدا و طبعا بعض من تأخرا نقل هذا الشيء لا يختص به هؤلاء باعتبار عدم خبرتهم في الحديث لا حرج عليهم لكن بالنسبة له لا اذكر الاسماء به نسبه دا شیخ شریعه و جلالت و شعنهی و مقامهی رحمه الله به مالا اشکاله فی انصافنم فتح باب خاص فی هاده المسئله یعنی رسالت الله رنده من ایجازا جدن موجزه رسال موجزه لکن یحاول ان اصلا یغرب للفکر تماما یعنی الفکر الذي کان عدت قرون لاغر نفیون هو آمنه به انه نهیون نعم الاستاد السبر خوی رحمه الله في المصباح احتمل لعله خلال ساعت او نصف ساعت ان يكون لا ضرر نفيا ولا ضرار نهيا في المصباح موجود في مصباح الوصول احتمل هذا ولكن الاستاد السبر السيستاني حفظه الله اطال الكلام عدة صفحات في هذا المجال ان الاول نفيا والثاني نهيا وطبعا تفکیل بین الفقرتین فی کلام الواحد فی غایت صعوبت و الاشکال مضافاً الى عدم هذا الانسجام هذا المعنى ابتداء من اللفظ و قطعا تحتاج الى قرائن جدا قویه للتفکیک بین العبارتین و صحیح عندنا انه کلاهما نفیون و نذکر بعض شیء غدا ان شاء الله کان بود اليوم ينتهي البحث انا اريد اذكر هذه النقطه شیخ الشریعه لماذا يتعجب انه مع وجود هذا العموم لم يعملوا بها غدا ان شاء الله النقطه الفنيه نبينها باذن الله تعالى.